كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياتي القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم في الميزان، ومع لقاء خاص مع شيخنا وحبيبنا ومربينا الشيخ ياسر برهامي حفظه الله. السلام عليكم شيخ، ازي حضرتك؟ بارك الله فيك. الحقيقة هناك الكثير والكثير من الأسئلة التي نحتاج إلى معرفة إجابتها من الشيخ ياسر برهامي على وجه الخصوص يعني، ويعني تساؤلات كثيرة تدور في الشارع حول قضية اختيار الدعوة السلفية وترشيحها للدكتور أبو الفتوح. فأنا عايز أبدأ مع حضرتك البرنامج بهذا السؤال، لماذا اخترتم الدكتور عبد النعيم أبو الفتوح؟ تفضل.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أنا هحول السؤال ومن خلاله تتم الإجابة عليه أيضا، كيف اخترتم عبد النعيم أبو الفتوح؟
نعم.
لأن هو السؤال ده يوجه لو كان القرار ده واحد يتخذه، لكنها مجموعة. هو القرار ده قرار مبني على الشورى التي مرت بمراحل متعددة. احنا اولا كنا اعلننا مبادرة لمحاولة جمع المرشحين الاسلاميين على مرشح واحد، اما بالتنازل واما باختيار الهيئات الاسلامية بعد مناقشة، اولا بعد جلوس مع المرشحين، دعية هيئات إسلامية كثيرة وأحزاب ذات مرجعية إسلامية المشاركة في المبادرة. استجاب منها في النهاية 7 هيئات وأحزاب. كان الاتفاق أن يعني يحصل لقاءات منهجية مع المرشحين، تم بعضها قبل إغلاق باب الترشح وبعضها بعد ذلك قبل انتهاء الطعون. وكان الاتفاق على ان القرار يكون بعد انتهاء باب الطعون. كان في محاور الدعوة السلفية حددتها للحوار مع المرشحين للسؤال حول قضايا ذات اهمية كبيرة، كان من ضمنها الخطاب الاعلامي حول الشريعة وفهم هذا المرشح لقضية الشريعة ومعرفته، لان فيه حوارات مختلفة، في ناس عايزة مبادئ الشريعة وزي البعض يقول لك ده مبادئ الشريعة يعني الشريعة.
أظن أن مبادئ الشريعة كافية يعني.
يظنها كافية والبعض بيحاول يركز عليها، حتى سمعنا في بعض المناظرات بين بعض المرشحين الإسلاميين وبعض العلمانيين يقول له المبادئ يعني المبادئ العامة يعني الحرية والمساواة ونحو ذلك، وده في حرص طبعا. أنا بأكد على الموضوع ده لأن الكثيرين مش منتبهين للمسألة، مش منتبهين لمسألة أن قضية مبادئ الشريعة في حرص شديد جدا من الأطراف الليبرالية والعلمانية عليها، وتأكيد أنها ليست أحكام الشريعة كما يقول المتطرفون زي ما الدكتورة تهاني الجبالي كانت قالت. وأنا أتذكر كان حصل حوار بين الدكتور بين الشيخ عبد المنعم الشحات وفضيلة الإمام الشيخ الأزهر حول ما وجد في وثيقة الأزهر من أن المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. فكان حصل حوار، فكان قال له يا باشمهندس عبد المنعم لو ما كنتش حطيت كلمة المبادئ الكلية ما كانتش الوثيقة دي شافت النور. ده دليل على ان المسألة كان فيها ضغط. وعلمت ان كان في يعني مشايخ متعددين نصحوا فضيلة الامام بانه هو تتشال كلمة المبادئ الكلية تبقى الشريعة الاسلامية، ولكن وقع ضغوط حتى تبقى هذه الكلمة. بقول الكلام ده كلام ليه؟ طبعا في الهيئة التأسيسية
حول هذه الكلمة، لماذا
في الهيئة التأسيسية ظهر الكلام طبعا من بعض كثير من الناس في ان احنا عايزينها علشان هي اجتماعات اللي هي التمهيدية لسه ما حصلتش لها التأسيسية, عشان هي تعني كما هو فهمهم لحكم المحكمة الدستورية العليا او كما هو ده ظاهر الحكم, يعني من ان كلمة مبادئ تعني قطع الثبوت والدلالة معا. اذا شرحت الكلام ده حكم محكمة, انما سمعت ان بعض الافاضل المحامين بيقولوا كان ده ملوش دليل, ده حكم محكمة دستورية وهم بيفسروا بهذه الطريقة وهم مصرين عشانه.
ما ينفعش نوال على المادة,
ما ينفعش ان في اتجاهات اسلامية تفضل تحاول وتقول لا ده الموضوع ده ملوش اهمية, اذا كانوا الاخرين فاهمين جدا اهميته. بالعكس احنا الموضوع ده عندنا ذو اهميه تصل الى درجه ان احنا ممكن نحشد الشعب في التصويت ضد الدستور المتضمن كلمه مبادئ كليه او مبادئ فقط, لان هو متفسره بطريقه تؤدي الى غياب معظم الشريعه, تؤدي الى غياب مصدريه السنه بالكليه, لان معظم السنه نحو 95% اكثر 99% منها ظني الثبوت في الاصطلاح. ومع ان الاحاديث المفروض وحتى كثير من الفضلاء مش منتبهين ان هي القضيه دي كده, ان هو اقول لك لا حديث متفق عليها وده الصح, الحديث المتفق عليه على الصحيح انها يعني تفيد العلم النظري لمن اطلع عليها ما تلقته الامه بالقبول. المتفق عليه مش قصدي البخاري ومسلم في هذا المقام, لا الذي تلقته الامه بالقبول, من ضمنها طبعا احاديث البخاري ومسلم التي لم تستدرك عليهما. لكن السنة في المعظم عند الأصوليين أخبار الآحاد ظنية الثبوت, والقرآن ظن الدلالة لأنه بيحتمل أوجه في التفسير, يبقى مش هنوصل لنتيجة. والإجماع ده ناس كتير أقولك ده فيه أقوال ويجيبوا أقوال جديدة,
يبقى في الحقيقة
بيترتب على ذلك إن ده هيؤدي إلى تعطيل مرجعية الشريعة فعليا, وذلك عشان كده في حرص شديد. فأنا أتعجب من بعض الاتجاهات الاسلاميه اللي مصره على بقاء كلمه مبادئ زي بالظبط الايه الليبراليين والعلمانيين,
بالرغم من وجود
مع التوضيح
مع
التوضيح لهم بان في ده في حكم محكمه وهم هيستندوا اليه. وليه نتعب نفسينا في ان المحكمه الدستوريه هنقعد نفسر كلامها ليه؟ طب ما نصوص صياغه واضحه. ليه هم رافضين ان الشريعه التي انزلها الله والناس عايزه ايه؟ الناس عايزه الشرع.
صحيح.
فالقضية دي قضية يعني مش زي البعض ما بيقول, زي ما حتى بعض اثر انا سمعت بعض اثر على القناة مع دكتور عاطف ربنا يعافيه من وعكاته التي وفيها, ان هو القضية بيقول لك لا الكلام ده ملوش دليل. لا ده الكلام ده كلام موثق عند كل الذين يفهمون في النصوص الدستورية واساتذة وخبراء القانون الدستوري. فالمهم ان احنا كنا بنسأل المرشح على هذه القضايا وبنأكد عليها تأكيد واضح, وكذلك احنا فهموا لقضية شمول الشريعة وهل هي يعني نقاط محددة فقط, وقضية التدرج فيها ومبني على ايه التدرج ده, وهل مثلا نقدر نحط مثلا 60-70 سنة مثلا ولا نحط تاريخ من عندنا, ولا هي مبني على قضية مراعاة القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة وفي كل شؤون الحياة. الغرض ان ده كان احد المحاور, كان في محور تاني بنتكلم عليه, وعلى فكرة المحور ده كان من ضمن المحاور اللي خلتنا نرجح الدكتور عبد المنعم. ده انا بتكلم دلوقتي بقول الاول ازاي
هو كان اجابته ايه بقى,
لان الدكتور عبد المنعم الفتوح احد الذين قال من البداية انا مع النص على ان الشريعة الاسلامية لا نقول مبادئ ولا نقول احكام. وعلى فكرة البعض نقل للدكتور العوة ان الدكتور ياسر اختلف معاك فيها, الحقيقة ان حصل نقاش فقط, والا فالدكتور العوة وافق على ذلك. وقال من الصح ان يتقال الشريعة الاسلامية, وان كان هو بيرى ان كلمة مبادئ يعني حتى لو حكمت المحكمة الدستورية كده تفسيرها غير كده, فاحنا نقول طب ولين دخل نفسينا, فاتفق معي على ان النهاية تكون ايه
الشريعة
الاسلامية. اللي رفض او اللي هو حصل نقاش مع الباشمهندس خيرت الشاطر لما كان مرشح كان موافق ايضا على ذلك وتم الاتفاق معه على ذلك, لكن الدكتور مرسي كان الامر ده حصل فيه نقاش وما حصلناش على وعد منه بذلك, بل الاعضاء المنتمين لجماعة الحزب الحرية والعدالة او في الاخوان في الهيئة التأسيسية المرشحين لذلك كانوا بيناقشوا في هذه القضية, وطلعوا الاعلام يناقشوا ولا احد استنى زي ما هي, وكأن كتابة الدستور حق يعني فئة بعينها دون غير دون الاخرين, مع ان في بعض الاتجاهات الليبرالية اللي بتشرح لها الامر اللي هي الليبرالية لو هنسميها ليبرالية معتدلة, ليبرالية لا تعادي المشروع الإسلامي تقبل بمرجعية الشريعة, قالوا نقبل ذلك. فالدكتور عبد المنعم فتوح كان من اوائل من قبل دون منازعه في هذا الباب في مناقشه في هذا الباب. المهم اللي احنا كنا بنتكلم في هذا الامر
في الاختيار حضرتك انا سالت حضرتك
ده احد المحاور
لماذا اخترتم فهو
انا ده مستهبل اقول في محور ثاني كان محور الموقف من الاتجاهات الاسلاميه المعاصره من الجماعات والكيانات وغيرها. والامر ده كان بيتكلم كلام فيه على السلفيين باطيافهم، الاخوان، جماعات العنف اللي بتسمي نفسها جماعات الجهاد، جماعات التكفير والتوقف، جماعات الصوفية، وجماعات الشيعة والموقف منها، خصوصا انها تبحث عن وجود وتضخم من وجودها الصغير جدا المحدود جدا الذي لا يعتبر وجودا في الحقيقة، لكن تحاول تفرض وجودها في مصر على الاتجاهات الرسمية زي الأزهر والمؤسسات المختلفة والإفتاء. الموقف من هذه الجماعات كان بالتأكيد أحد المحاور الأساسية، لأن احنا عايزين نضمن أولا عدم هدم الكيانات. وأنا استغربت من بعض العناوين أن هناك من يريد هدم الكيانات، واحنا اتكلمنا مع الدكتور عبد المنعم في هذا الباب وتأكدنا أنه لا يهدف إلى هدم الكيانات الإسلامية الموجودة، بالعكس بل هي النبض للمشروع الإسلامي. ولكن هو اتكلم على تقنين أوضاعها وده محدش يزعل منه، وإحنا في تقنين أوضاع بالنسبة للجمعية وفي تقنين أوضاع بالنسبة للحزب، مع ضرورة سن قوانين فعلا ليست قوانين مانعة من تكوين الجمعيات إلا أو الأحزاب بطريقة تكون تابعة فيها للنظام. الاتجاهات الإسلامية كذلك في قضية التوازن في وجودها، التوازن بينها وبين بعضيها، لأن هي أجنحة، ولو قلنا أكتر طيارين الإخوان والسلفيين دول جناحين لابد أن هو الطائر يطير بهما، وليس أن يكون الطيران بواحد على حساب الآخر. لا نرغب ولا نرضى ولا نقبل أن يعني يسعى إلى تضمير فصيل منها، كما يظن البعض. أن البعض بيقول، سمعت بعض الحاجات برضو، أنه لو الدكتور عبد المنعم مسك هتخش السجون. هذا كلام يعني كذب لا يرتضيه أي حد، لا يمكن أن يسمح بذلك.
الشيخ الدكتور عبد المنعم له تاريخ طويل في العمل
الإسلامي، يعني لا يمكن أن يهدم ذلك ولا أن تهدم الكيانات الإسلامية. وده انا متاكد ان هو متفقون مع الدكتور عبد المنعم في ان التقنين حاجه وان الهدم او التهجيم حاجه ثانيه.
اخد اتصال طب يا شيخ ونكمل.
لا صعب شويه، استنانا شويه
هنكمل نفس السؤال.
طيب
السلام عليكم. ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام. جات اتفضل يا اخي.
ايوه عليك. انا كنت بس في اسال عن شيء، يعني بالنسبه للتعتيم الاعلامي على اللي حصل بقناه الامه، ويعني ما فيش اي يعني مفيش اي حاجه من عندكم، ولا اي حد طلع قال اي حاجه، ولا حزب النور طلع بيان، ولا جماعه الثلاثيه في اسكندريه طلعت بيان على اللي حصل في قناه الامه. يعني اللي حصل ده يعني المفروض يعني ما تسكتش عليه، يعني زي اللي برضه انا ما اعرفش ليه السكوت، ليه السكوت الاعلامي ده.
هي قد تكون مسألة قضائية لنا يعني في الحقيقة.
أنا يقف القناة مش كده ولا يعني؟
أنا في الحقيقة لا أدري عن هذا الموضوع.
أنا لم أطلع على شيء في هذا الباب يعني. ولكن طيب. أنا الموضوع ده موضوع
لو كان أمرا قضائيا
أنا أرجو أن لو حد يعني يخبرنا بإيه اللي حصل بالضبط، أو عشان نبقى نعرف.
طيب.
إن في مشاغل كتيرة جدا تشغلنا عن فبساعات فتعذرون أن في حاجات ممكن لا نطلع عليها. برجع واقول ان محور تاني كان قضايا السياسيه والاقتصاديه الشائكه. كنا بندور على المحور ده في وضع فلسطين واسرائيل وغزه ومعاهده السلام والمعطيات وضع سيناء، امريكا والغرب وعلى يعني صفه العلاقه بينهما مع مصر في المستقبل، ملفات الداخلية، العلاقة مع المجلس العسكري وإيه المستقبل بتاعها، القوات المسلحة وضعها إيه، ملف الاقباط والاحتقان
الذي قد يحدث احيانا
كلها ملف الاعلام وما يهاجم به المشروع الاسلامي وكيفيه معالجه ذلك، ملف الموقف من الليبراليين والعلمانيين والاشتراكيين واليساريين، ملف الازمات الاقتصاديه القائمه والمحتمله في المستقبل والحصار الاقتصادي المحتمل لو حصل ان رئيس اسلامي مسك مصر، كيفيه علاج ذلك، وكيفيه يعني توصيل المفهوم الاقتصاد الاسلامي وتدخيله الى الاقتصاد المصري، ملف البلاد العربيه المستقره او دول الخليج السعوديه والخليج والعلاقه معها، وغير المستقره اللي فيها ثورات وتونس ليبيا سوريا، الملف السودان ما فيهوش ثورات لكن العلاقه معه طبعا الكلام ده حدود مصر كلها امن قومي، وكذلك حوض النيل ودول حوض النيل، الملفات المتعلقه بال يعني هذه الازمات السياسيه كلها بنتكلم فيها، بنتكلم في بعد كده محور تاني حول القضايا قضيه الشورى والياتها وكيفية تحقيقها وكيفية تكوين مؤسسة للرئاسة وليس أن يكون حكم فرد واحد، أنها فلات توب زي ما يسموه بالإنجليزي، فلات توب يعني تبقى القمة فيها إيه اتساع يعني وليست بوينت وليس رأس واحد فقط يتحكم في كل شيء، إيه آليات تحقيق ذلك لدى المرشح، إيه فكره في هذا الباب. نتكلم في محور تاني حول يعني قضية البرنامج الذي يتبناه وكيفية تطبيقه وشموله وواقعيته ومصداقيته، لأن بعض البرامج ربما ليس لها مصداقية ولا يمكن تطبيقها في الواقع. نتكلم في محور بعد كده في الصفات الشخصية، الصفات الشخصية للمرشح، كفاءته، قدرته على وزن المشكلات، قدرته على الإدارة، إيه الحاجات اللي أدارها، كيف أدارها، قدرته على تكوين فريق عمل، قدرته على وزن الأشخاص ومعرفته بهم والاتجاهات، الصفات الشخصية بقى النفسية التي يعني استقرار النفسية ونحو ذلك ويقوم بها.
طب شكرا لي أستوقفك شوية أسأل سؤال حضرتك شوية.
أكمل النقطة اللي فضلة اللي هي بعد ذلك قضية الفريق المعاون والمحيط، من هو، المحاور دي كنا نتكلم فيها وعملنا بها يعني زي ملخص اللي قعدنا معهم كلهم، ووصل هذا الى الاخوة اعضاء مجلس الشورى الملخص ده، وزدنا وكذلك يعني الحزب عمل لقاءات، حزب النور عمل لقاءات، واوصل ذلك ايضا الى ايه الى اعضاء الهيئة البرلمانية واعضاء الهيئة العليا، وحصل بعد كده حضور للمرشحين الإسلاميين اللي استقر عليهم الوضع واللي هو أصبح هما اللي موجودين في حلبة السباق الرئاسي، وجم أو الممثلين لهم أو الفريق المعاون لهم وطرحوا برامجهم وحصلت نقاش وإجابات أسئلة على مجلس الشورى قبل التصويت. حصل في يوم السبت اللي وقع فيه التصويت، تصويت للهيئة البرلمانية لمجلس الشعب والشورى لحزب النور، ده في مكان مستقل لان هم كيان مستقل، وكذلك الهيئة العليا بعديهم، وقع بعد ذلك اختيار التصويت للدعوة السلفية بعد الجلوس مع المرشحين، والتصويت تم بطريقة سرية. يعني البعض يقول لي طب الشيخ فلان كان ايه رأيه، بقول له الشيخ فلان حط الورقة طبقها وحطها في الصندوق، وكل واحد شارك في هذا التصويت وهو يعلم والكل كان بيعلن ذلك اننا كلنا ملتزمون بايه بالراي العام.
في 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 البعض بيقول ان الشيخ ياسر البرهامي له تاثير على مجلس الشورى وعلى هذا القرار او على هذا التصويت.
انا يعني في الحقيقه هقول يعني حاجه ما يشتر او يعني، لكن احنا كان خلاصه قعده مجلس الاداره مع المرشحين الاخوه كانوا متحيرين ان هم يقولوا ما يرونه للإخوة في مجلس الشورى العام. مجلس الشورى العام فيه 204 عضو، حضر منهم 150، غير اللي كانوا موجودين في لان جزء منهم اعضاء في الحزب، لانه ما فيش مانع قانوني واحد يبقى عضو في جمعية خيرية
وعضو في حزب سياسي.
ده بيمارس عمل سياسي وده بيمارس عمل دعوي. فكان في تصويت الاول ان احنا نقول لهم ان نخبر المجلس الشورى العام 204 برؤيتنا بتصويت معين، والاخوة في مجلس الادارة صوتوا الاول على ان يكون في توصية بان احنا شايفين كذا، وبعدين الاخوة رأوا كتمان هذا الامر، شايفين مرشح معين. على فكرة كان اختياري فيه للدكتور العوة اللي انا قلته مرات عديدة يعني، وبعدين ما كانش في حد تاني. دكتور العوة قليل الحظ مع القواعد السلفية وحتى مع القيادات، وانا كان وجهة نظري فعلا ان هو اكفى الشخصيات، لكن قلة الحظ دي وعدم القبول لدى كثير من القواعد السلفية قد تجعل انه من غير الممكن ان يكون هناك دعم قوي له يوصل الى النجاح. البعض بيقول انتوا بتدوروا ازاي على القبول الشعبي من عدمه. لا طبعا، لابد ان انا قابلت بقضية الانتخابات بهذه الطريقة اللي هي ينتخبوها العامة. فلو ان انا هرشح واحد فرصته في النجاح ضئيلة جدا، اقل من ضئيلة، يبقى انا بعرض
يعني
العمل الاسلامي كله لخطر، وكذلك لضرر بالغ على الجماعة التي ينتمي اليها، وانا بعمل تفتيت فعلا الاصوات بدون سبب. فانا لازم احسب احتمالات قبول الشارع المصري، ليس فقط الاسلامي، الشارع المصري عموما لهذا المرشح. ولا لو ليس له قبول يبقى انا بخاطر بالمشروع الاسلامي في هذا الباب. فبنقول ان التصويت الامر ده وصل الامر في النهاية الى كتمان هذا التصويت حتى لا نؤثر على اعضاء مجلس الشورى.
يعني حتى ما حصلش نوع من انواع تبادل الرأي بين حضرتك وبين
لا، مسألة تبادل الرأي ده حاجة، وانا قلت رأيي اللي انا شايفه، ومع ذلك الاخوة هم اللي بيختاروا بحرية تامة في هذا الباب، وما حصلش اي تأثير ولا ضغط على الناس، وهم اصلا مش صغيرين، ومحدش يفتي يعني الامر ده. يعني انا شايف ان هو نوع من الطعن في مشايخ اجلاء فضلاء كلهم دعاء، كلهم متحملين مسؤولية المنهج السلفي في بلادهم في 27 محافظة، موجودين في كل المحافظات الجمهورية، وهم اللي مسكين العمل السلفي في هذا المكان، عمل الدعوة السلفية، فما حدش يعرف يأثر عليهم. الامر اللي وصل لهم هو ملخص للسلبيات والايجابيات بناء على المحاور اللي احنا ذكرناها.
المرشحين لما يعني عرضوا منهجهم
وبعدين بالضبط هم شافوهم على ايه؟
على الطبيعة، وبعد كده حصل تصويت مباشر.
وحصل تصويت مباشر سري، بعدها كل واحد بيقول رأيه ويكتبه ويحطه في الصندوق. بعد كده يبدأ فرز. والله انا يوم الانتخاب ده انا كنت عمال اقول لهم ايه الامور ماشية ازاي؟ لان انا مش عارف فعلا إيه كيف سيتم الاختيار. يعني وبالتالي انا قلت قبل ذلك، لان في كلامي بوتر وتقال ان انت بتقول ان مثلا البرنامج الفلاني هو برنامج الشخص الفلاني.
حسنك السؤال ده شكرا، عشان اسقول لك يعني انقل لك نبض الشارع. يعني
أيوة،
الشيخ ياسر بيقول العو افضل شخصية، وفي نفس الوقت بيقول مرسي افضل برنامج، واحنا انتخبنا ابو الفتوح.
التناقض العجيب ده.
فيعني طبعا بس
مغرض للتصريحات.
اي نعم.
انا بقول من جهة الشخصية انا قلت، ولكن ايه اللي خلى مجلس الشورى يبتعد عن ذلك؟ ميراث قديم بالنسبة للدكتور العوة، وخوف من ان الفهم ده يبقى فهم خاص بي. انا بقول الدكتور العوة ليس شيعيا، وفي نفس الوقت وقلت ان برنامج النهضة او مشروع النهضة افضل مشروع. انا لم اسمي الدكتور محمد مرسي فيه، لان انا عارف ان الدكتور الباشمهندس خيرت هو اللي وفريق عمل واضعين هذا المشروع. وقلت ان الدكتور عبد المنعم الاخوة رأوه هو الانسب في هذه المرحلة، الانسب من جهة انه كفاءته الشخصية، بالمقارنة بان انا بدور على المعاملات المختلفة، المحاور دي كلها، قضية تحرره من الانتماء الى فصيل اسلامي بعينه، وانه هو بالتأكيد يمكن ان يكون اكثر انصافا في التعامل مع الاتجاهات الإسلامية المختلفة، قبول لقضية الشريعة في معاملات متعددة أدت إلى إيه؟ الى ان الناس تختار هذا
الوشح.
خد اغلبية 80% في مجلس ادارة المجلس شورى العام للدعوة، وخد اظن 70% او نحو 70% في الهيئة البرلمانية، والهيئة العليا قريب من ذلك.
البعض بيقول ان المشايخ، بعض مشايخ الدعوة السلفية الاجلاء الكبراء لهم اراء مختلفة، عندهم تأييد لبعض
وماله ده حاجة. انا بقول لحضرتك انا معرفش المشايخ اختاروا ايه لغاية النهاردة، انا لم اطلع على ما كتبوه في هذا المقام.
لكن
ولكن كلنا زي ما قلنا التزمنا بان احنا بدنا تصويت. التصويت معناه بان كل واحد بعد التصويت هيقول لا اللعبة دي مش عجباني انا همشي واسيبها، مش ملتزم بالكلام. طب كنا بنعمل تصويت ليه؟ كنا بنعمل. لكن انا بقول هو انا قلت رأيي ولم يأخذ به الإخوة والمشايخ والأهل الفضل والعلم، ولذلك أنا ملتزم بالقرار الذي اتخذوه. فالاتهام لي بأن أنا بأثر على الناس، كنت أثرت صح على من أراه. على من أراه.
طيب احنا برضو خلينا شيخ برضو نقول لك نبض الشارع. البعض بيقول ان هذا الاختيار قائم يعني على أساس حزبي وليس فيه تجرد في الاختيار، لأنهم اخترتهم ما يناسب الحزب.
يعني والله الأمر ده أنا شايف أنه هو أولا اعتداء على النيات، يعني اعتداء على أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. بالعكس أنا شايف اللي حصل من الدعوة السلفية ومن حزب النور في الباب ده أبعد عن الحزبية. أولا لأن احنا كنا بعد جلوسنا مع المهندس خيرت الشاطر لما كان أحد المرشحين قبل أن يطعن أو قبل أن تستبعده اللجنة العليا للانتخابات، وكان عندنا كمجلس إدارة قناعة كبيرة جدا، وبدأنا عرض السلبيات والإيجابيات في الوقت اللي كان فيه لسه الشيخ حازم ما زال موجود، وحصل بيان أن عدد كبير من الشيوخ كان مقتنع بالبشمهندس خيرت، وعدد كبير من أعضاء مجلس الشورى في الاجتماع الأول كان عندهم اعتراض واعتراض عنيف لأجل أنه ينتمي لجماعة الإخوان. وكان جوابي شخصيا أننا نقدم أن يجب أن نقدم مصلحة الأمة على مصلحة الجماعة اللي هي بتاعتنا وعلى مصلحة الفرد، وأن الكفاءة والديانة لابد أن نضعها في الاعتبار، وحتى ولو كنا هيحصل لنا خسائر هذه سلبية فعلا عندنا انه بينتمي الى فصيل اسلامي منافس. وجدنا الما شديدا اثناء الانتخابات الماضية من بعض الممارسات، تناسينا ذلك ولكن ربما تعود بعضها اثناء الاختلافات المعاصرة وتسبب الما ربما لا ينسى ايضا لدى الكثيرين، رغم اننا مستعدون فعلا ل يعني أن نكون دائما نكون دائما جناحين لطائر يطير طيرانا يعني متوازنا، وده أكدناه فعلا في الحقيقة في لقاءات متعددة بعيدة عن قضية الرئاسة. إحنا قلنا أن حتى أي مكان الاختيار فإننا لابد أن نعمل معا وليس هناك بديل، ولا يمكن أن يتحمل المسؤولية فصيل إسلامي واحد، ولا يمكن أن يقوم بالعمل لا فرد ولا جماعة لوحدها. ده عايز أقول وبقول دلوقتي كمان ولا حتى الإسلاميين لوحدهم، ده كل الكفاءات لابد أن تكون موجودة ولابد أن تعمل. وطالما أن مفيش محاربة للمشروع الإسلامي ولا رفض لقضية الشريعة ولا رفض ل يعني هيمنتها على الحياة بالمفهوم الصحيح طبعا والوسطي مفهوم أهل السنة، يبقى لابد أن يتجاوب الجميع ولابد ان يتواجدوا. لان البعض يقول انت هتعملوا ايه طب في غير سنين المشروع الاسلامي ده معناه هيقصي الاخرين؟ لا بالعكس، والله ما حد يقدر يشيلها لوحده، ده اكبر من جبل. فالقضيه ان احنا كنا مستعدين ونحاول نقنع اخواننا بالبشمهندس خيرت الشاطر، ونحن نعلم منزلته في جماعه الاخوان، ونعلم ان هذا نقول رغم ان هذا يعد عندنا عيبا ان الايجابيات اكتر، لكن لا يلزم من ذلك. وانا صرحت في الحقيقه إخوة الأفاضل في الجماعة جماعة الإخوان بأن الاختيار اختيار أي شخصية أخرى قد تكون غير يعني ذات فرصة لدينا بالنسبة تقبول الأمر ده لدى القواعد السلفيين، بل حتى فيما أرى أنه حتى في الشارع أنه قد يكون صعبا. وبلغت هذه النصيحة وأنا ما زلت أقول الله إني لناصح في هذا البيت في أن هذا الأمر هو الذي أراه مصلحة. وعلى أي الأحوال الأمر ده فيه اجتهاد، والاجتهاد في هذا الباب لا أرى أن يكون هناك يعني تعصب في الاختلاف فيه، ولكن كموقف دعوي أو كموقف حزبي لابد أن يكون حتى يكون لنا كيان لابد من الالتزام. وعشان كده عملنا تصويت ورأي أغلب الأغلبية، ودي في الحقيقة طريقتنا في العمل في المواقف المختلفة من سنة 79 في الدعوة وفي الحزب طبعا من يوم ما أنشئ، إن احنا بناخد القرار بالأغلبية، وأغلبية من لهم حق التصويت هم اللي بيقرروا في النهاية، وهذا الأمر بيختاروا هم بحرية من يرونه. فازاي نقول إن كان حزبية؟ لو كان حزبية كنا رفضنا المشوانس خيرت من البداية وما حاولناش حتى نقول الناس في إيجابيات. طب احنا دلوقتي ده اختيار مجرد، كناش يعني احنا دلوقتي حزبية ازاي واحنا بنختار من خارج جماعتنا ومن خارج المنهج الذي
حضرتك تقول ان كل المرشحين في الحقيقة انتموا لمدرسة واحدة،
مدرسة فكرية واحدة. هم فعلا تربوا على مدرسة فكرية واحدة، ومع ذلك بنقول انها مختلفة نختلف معاها. واحنا قلنا ان احنا ما اخترناش دكتور ابو فتوح لانه سلفي ولا ان هو هيبقى كده مثلا، او ان هو، لكن الدكتور ابو فتوح من ضمن اهم الاشياء انه اكثر من ابدى مرونة في قبول الحوار والنصح والتصحيح، خصوصا ان في مواقف معينة كتيرة الدكتور عبد المنعم هو قال امبارح في المناظرة مع عمرو موسى بانه ليس فقيها، وده مش عيب في هذا المقام لهذه الوظيفة في التوقيت ده. وان كنا بلا شك ان العلم والفقه في الدين من علامة ارادة الله عز وجل بعبده خيرا، لكن عموما اذا كان يقبل النصح ويقبل يعني التعديل ده اكتر واحد، وده احنا عايزين نأصل به، قلنا فعلا كده ان احنا عايزين نأصل لبضاعة هي بتاعتنا بس غايبة عن حياتنا بقالها سنين طويلة بل قرون. بضاعتنا الحقيقية الاصلية وهو ان الحاكم ليس معصوما ويمكن ان ينكر عليه فضلا عن ان ينصح، يمكن ان ينكر عليه امام الناس ونختلف معاه. ده كما فعل الرجل الذي قال لمروان الصلاة قبل الخطبة، وقال ابو سعيد اما هذا فقد ادى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك ضعف الإيمان. فجعل عموم الحديث يشمل ليه الحاكم الإمام. معاوية رضي الله عنه أنكر عليه أبو الدرداء علنا عندما أباح بيع يعني جزء من غنيمة قلادة فيها ذهب بدنانير، لأنه لابد أن تفصل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباح حتى تفصل. فقال معاوية ما بال أقوام يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كنا نصحبه فلم نسمعه يقولها. فقال له أبو الدرداء أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول هذا، لا أساكنك بأرض أنت فيها. ورحل إلى عمر رضي الله عنه، معاوية كان أمير الشام، فقال لا بارك الله في أرض لست فيها، وأرسل إلى معاوية أن يرد هذا البيع. لماذا؟ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابت. فإحنا دي بضاعتنا، إن إحنا نقدر ننكر على الحاكم نختلف معاه، بقى مش إن القائد المقدس، لا هو ممكن يخطئ ويصيب. بقول عايزين من نسبة الكلام ده، عشان كده قلنا ما إحنا ما زلنا مختلفين مع الدكتور في كثير من المسائل وننصحه، وإذا احتاج إلى إنكار ينكر عليه، وهيحصل كم ده في المستقبل وما زال. ولما لقينا إن أكبر قدر من المرونة في هذا المقام عند الدكتور عبد المنعم كان من ضمن المرجحات بلا شك ان هو مش هيستنى توجيه اخر، لا هو لما يرى ان الامر ده فيه حق هيقبله. وانا لمست هذا ايضا من الدكتور العوة، بس الدكتور العوة طبعا على علم اكثر فبيكون النقاش اطول واصعب حتى نصل الى قناعة معينة بامر معين يعني، لكن انا بعزه جدا طبعا الدكتور العوة هو يعرف ذلك.
طب شوف حضرتك ذكرت في طيات الكلام كلام مهم في الحقيقة، ممكن يعني قلت ان هذه المسألة مسألة اجتهادية، يعني المسألة مسألة اختيار الرئيس مسألة اجتهادية، وينبغي ان نتعامل معها على هذا الباب، ويكون الخلاف بيننا خلاف سائغ ونتحلى فيه بأدب الخلاف.
انا جازم ان المسألة فيها اجتهاد سائغ، بدليل ان المشايخ الافاضل السلفيين وغير السلفيين فيهم عملوا اختلاف، والمسألة يعني مش بس عشان هم عندهم اختلاف، لأن المسألة ليس فيها نص. هو الخلاف السائل إيه؟ الذي لا يصادم البينات. ما هي البينات؟ آية محكمة، سنة ثابتة، إجماع. ما عندناش لا كده ولا كده. قياس جلي على ذلك. المسائل دي مسائل اجتهاد قطعا، ومما يسوء فيه الاجتهاد، وبالتالي فلا بد أن نلزم فيه أدب الخلاف ولا نعتبره خصومة أصلا، فضلا أن يكون هناك فجور في الخصومة،
يكون قدح يعني
يعني كأن الهم هو كيف نهزم الآخرين وندمرهم تدميرا. لا لا، أنا أقول دي مش خصومة، ده اختلاف، والاختلاف لابد أن يسعنا أدب الخلاف في عفة اللسان، في يعني تقدير الآخرين، في اتساع صدورنا للرأي المخالف، في وجود الرحمة. وده أصلا احنا عايزينه عند يوم الانتخابات وعند السنة دي. ما يعني ما تكونش الشعوب الأخرى غير المسلمة أكثر التزاما بالسلوك الصحيح في هذا الباب. يعني انهم ما بيحصلش عندهم في الانتخابات انهم يقعدوا يضربوا بعض، ولا يستعملوا أسلحة، ولا ان يبقى فيه حراسات على فكرة على اللجان، عشان الناس عايزة تصطف الصناديق مثلا، ولا بعضها عايز يعمل يدخل حاجة، ولا بعضهم عايز يكذب على الناس اللي لسه ما حددوش موقفهم، عشان ما بيحصلش هذا الامر. فالقضية قضية سلوكياتنا عند الخلاف ده امر مهم جدا، واحنا يعني لابد ان احنا اذا كانت مسألة فيها خلاف سائر، وانا بقول انها خلاف سائر واجتهاد، ولابد ان احنا نتمسك بأخلاق الإسلام. وبقول بعد الثوابت العقدية، الثوابت في العبادة، الثوابت في الأخلاق، الثوابت في الحلال والحرام، الثوابت دي يوم ما تكون موجودة ربنا عز وجل يجعل الخير على أي اختيار بعد ذلك، مع بذل الجهد والنصح للأمة. وحتى لو في خطأ يغفر الخطأ ويثاب الإنسان أجرا واحدا، وإذا كان في إصابة يبقى له أجران. أنا لما بعمل مع واحد بهذه الطريقة ده بقول ربنا هيأجره، يبقى كيف يتعامل مع واحد متابع عند الله؟ كما قال الله عز وجل في قصة داود وسليمان: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. فربنا عز وجل خص سليمان بالفهم وأثنى عليهما جميعا وكلا أتينا حكمًا وعلما، فأثنى على داود ما ثنائه على سليمان. فهذه المسألة لابد أن تكون واضحة، لأن البعض سمعت يعني عبارات حادة يعني أثناء الحملة دي كلها: من لم ينصر فلانا فهو لم ينصر الدين، من خذل فلانا فقد خذل الدين، لعن الله من لم ينصر فلانا. هذا الكلام يحتاج إلى توبة إلى الله عز وجل علنا، كما كان الكلام علنا وواضحا، وأظن أنه يحتاج إلى تكرار، لأن المؤمن ليس بالطعن ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. لا ينتقص المؤمن ولا يحتقر أخاه المؤمن، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المؤمن أو المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بنقول قضية الخلاف في هذه المسألة أنا عايزينها تفضل مستمرة لغاية ما يتم الانتخاب، وتبقى انتخابات راقية وهادئة، وكل منا له رأيه، وروح قول رأيك. والأمر طالما احنا ارتضينا هذا النظام اللي هو بيقول ان العامة كلهم هيختاروا ارتضينا به لأجل انه المتاح، وليس انه النظام الإسلامي الذي يعني نأمله او نرجوه. اللي نأمله او نرجوه ان يكون زي ما عمل عمر رضي الله عنه، عملها توفي في الست يعني لما ترك الأمر شورى تركهم في الستة الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فده الوضع، وإن الصحابة رضي الله عنهم كبار الصحابة هم الذين بايعوا أبا بكر، كبار الصحابة هم الذين بايعوا علي بن أبي طالب. ده الوضع الطبيعي، لكن احنا ما عندناش آليات النهاردة، لأن احنا عايشين في جو استبدادي ظالم وبعيد عن الإسلام في كل المعطيات قرون، في الحقيقة قرون، وبالتالي فالامر صعب انه يتحقق بذلك. فقلنا اقرب الحاجات الموجودة وابعد عن الاستبداد هو النظام اللي هو الانتخاب المباشر. وبعض اهل العلم المعاصرين يرون ان هذا صحيح اصلا من غير اللي احنا بنقوله،
لاجل مشاورة العامة،
علشان ان العامة لهم حق في المشاورة. في على اي الاحوال احنا ارتضينا هذا الوضع لانه أحسن الأنظمة المتاحة وأقلها مفسدة وأبعدها عن الاستبداد والطغيان الذي عانينا منه. فإذا كنا كده يبقى خلاص هنلتزم بهذا واتفقنا على ذلك يعني تراضينا به، يبقى لابد أن نستبرك في النهاية ويكون الأمر هادئ فعلا. وده أتمنى أرجو الله عز وجل أن يوفق الشعب المصري لأن يؤدي انتخابات نزيهة وهادئة وبدون خسائر.
جزاك الله خير يا شيخ. البعض بيقول، خلينا برضو ننقل النبض، البعض بيقول ان اختياركم او اختيار الدعوة السلفية لقبل فتوح يفتت الصوت الاسلامي.
مسألة تفتت الصوت الاسلامي، الصوت الاسلامي اولا هو الصوت الاسلامي لم يحدث اتفاق على مرشح واحد. انا بجاوب بكلمة قالها وقلناها لما الباشمهندس خيرت الترشح. هم قالوا واحنا قلنا هذا الكلام. البعض قال دي خيانة، ده غدر، ده إثم، حرام يرشحه مرشح. قلنا هذا الكلام غير صحيح، وفي فتوى موجودة على موقع صوت السلف في هذا الأمر، من أن هذا تغير في موقف السياسي نتيجة تغير معطيات. وهذا الأمر ليس غدرا لأنه كانش في تعهد أصلا، لكن هم شايفين أن احنا مش هنقدم. احنا شفنا من البداية أن احنا مش هنقدم مرشح وضللنا على هذا الرأي وما زلنا عليه، وأنا مقتنع بأن ده الصح، ان الدعوه السلفيه تقدم مرشح رغم ان البعض بيطالبنا ليه ما رشحتوش، كنتوا خلصتونا وريحتونا. لا، احنا شايفين ان المصلحه ده تقتضي ذلك، وان دورنا في تهيئه المجتمع وحراسه الدين والدعوه الى الله والعمل البنائي التربوي الذي تحتاجه الامه من اجل اعداد الكفاءات في كل المجالات وتهيئه المجتمع في جميع المجالات للمشروع الاسلامي الناجح المتكامل. ان الاسلام مش حدود فقط، الحدود هو جزء من النظام العقابي، لكن ده نظام سياسي، نظام اقتصادي، نظام اجتماعي،
نظام متكاملة،
نظام تعليمي، نظام افتاء، نظام امر ونهي، امر ونهي عن المنكر، نظام اعلام، نظام في كل المجالات الحياة، حرب وسلم، قضاء، عقوبات. الجزء بتاع العقوبات ده الحدود جزء منه، ليست الشريعة فقط. كل الحاجات دي بعيدة عن الاسلام في الحقيقة، مش زي ما بيقول حتى الدكتور عبد المنعم ان الشريعة متطبقة اصلا. لا، الحاجات دي كلها معروف انها فيها خلل في كل المجالات ومحتاجة تتعدل. وبالتالي فبنقول دورنا ده اللي خلانا نقول ان احنا لن نرشح مرشحين اسلاميين. ارجع اقول ان احنا ايه لما اتقال ساعتها ان ده غدر وخيانة رفضنا، مع انه اتقال من رؤوس سلفية كبيرة، ورفضنا هذا الكلام وصرحنا بان ده لا غدر ولا خيانة، وان من حق الجماعة انها تختار. في تسوية تفتيت للصوت، لا، لان الصوت لم يجتمع، لان كان في ايامها الشيخ حازم، وكان فيه الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، وكان فيه الدكتور سليم العوة، ووجود واحد تاني. طالما انه لم يحصل اتفاق، فمن حق الجماعة انها تنزل به بمرشح. فاذا بنقول نفس الكلام، ده تفتيت للصوت، هو اصلا لم يتفق ولا بد من ذلك. ثم ان الصوت عموما الواضح ان اصوات عدد كبير، وانه هو من الصعب حسم الانتخابات في مرحلة واحدة، لان الصوت الليبرالي ايضا منقسم بين ثلاثة برضو، بين عمرو موسى و
حمدين
صباحي و
ابو الفتوح،
لا، و واحمد شفيق.
الليبرالي منهم، في منهم من يؤيد ابو الفتوح؟
لا ماشي، ده بتكلم على المرشحين اللي هم جاي اسلامية. على فكرة الليبراليين اللي بيؤيدوا ابو الفتوح اللي مر الليبراليين المعتدلين، والا فالليبراليين المتطرفين اللي بيرفضوا الشريعه
متطرفين في الليبراليه بقى،
لان هم ايوه فعلا في كثير. انا قعدت مع شباب الليبراليين يعني هو بيسموا نفسهم كده، وهي ده زي ما الشباب بيقولوا الشحات لما كان بيكلم عمرو حمزاوي، فقال له انت تقبل حريات مقيده بالشريعه؟ فقال له اه. فقال له ساعتها اذا انا ليبرالي، من جنس ما قال الامام الشافعي رحمه الله: ان كان رفض الحب آل محمد فجشد الثقلان أني رافضي. فاللي بيقبل مرجعية الشريعة وضوابط الشريعة في الحريات، احنا خلاص
هذه نوعية من
الليبراليين اللي بيقبلوا. لما الليبراليين يقولوا لا، ما فيش حدود للشريعة، تضبط الحريات والحريات تبقى مطلقة، فهم دول اللي رافضين. حتى قال لك ده حصلت صفقة.
بس انتوا عارفين يا شيخ ان الاخوان اختاروا محمد الموسى.
طب وماله؟ ما الاخوان لهم حق الاختيار ونحن لنا حق الاختيار. وزي ما قلت من ساعة ما حصلت المبادرة لم يتم الالتزام بيها، يعني ان معظم حتى الفصائل اللي كانت قررت الالتزام بالمبادرة لغاية الاخر كان المفروض ان يحصل لقاء نناقش فيه المحاور اللي قلناها واستبيانات الإجابة بتاعت كل مرشح ونطرح اللي عندنا وكل فصيل إسلامي يطرح اللي عنده بعد إغلاق باب الطعون وتحصل مناقشات وإذا اتفقنا على قول خلاص وإذا ما حصلش اتفاق يبقى فيه تصويت. ففوجئنا بأن بعض الهيئات الإسلامية حسبت أمرها من البداية دون أعلى مع المرشحين ابتداء زي
كلام لا بس في كلام على
شورى العلماء وبعد كده الهيئة الشرعية عملوا تصويت على مرحلتين برضو دون الرجوع دون الالتزام بالموعد ودون الالتزام بالايه بالآلية اللي احنا كنا.
طيب انا عايز اسالك على جزئيه المبادره دي بشكل مستقل. اخد بس مداخله. السلام عليكم الاخ ابراهيم من الاسكندريه اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام يا دكتور ياسر ازي حضرتك.
اهلا ومرحبا.
انا بس افكرك بنفسي انا جيت لحضرتك المسجد وصليت مع حضرتك العشاء ايام احداث محمد محمود والهجوم على مدرسه الامن والسكن الساكن في اسكندريه جنب مدرسه الامن.
افتكرت حضرتك صحيح. حضرتك جنب مدرسه الامن صحيح. ايوه
منور وربنا يديك
الصحه. ربنا يحفظك يا اخ ابراهيم الله يبارك فيك.
انا بس فاكر جيت لحضرتك ايامها برضو كان بمشاكل الاعلام اللي كان متآمر وعمال يصور الناس اللي بيهاجموا مدرسه الامن ويهاجموا
صح
وزاره الداخليه بصور وكده. وحضرتك مشكورا طلعت معايا اخوه من السلفيين وجم صوروا عشان كان بعض المشايخ برضو الامر منتبس عليهم.
صحيح.
والناس اللي نزلوا كان عند كان خطا يعني من النزول وكده والحمد لله يعني كان في مجهود يعني تم في تصحيح بعد فتره يعني.
ايوه صحيح. وحضرتك حتى جيت قناه الحافظ بعدها وحكيت كشاهد عيان واحد قاعد جنب المديريه بيعرف ايه اللي بيحصل.
صح. حضرتك يا دكتور خليك يا رب
ربنا يبارك فيك.
انا بقى راجل زي ما حضرتك انا جيت لحضرتك انا راجل ما بنتميش لتيار بس انا بحب الاسلاميين سواء كانوا سلفيين او اخوان
ربنا يبارك
او جماعات اسلاميه. اي حد بينتمي للي بيحمل فكره الدين احنا بنحبه ونفسنا يا رب يكون يعني بندعمه ان ربنا يحقق لنا الفكره.
امين يا رب. احبك الله.
الله الله يخليك. هو بس احنا الوقت يعني حصل لنا يعني تشتت من موضوع الاختيار على مرشح واحد. انا عارف يعني بس انا اخذت من كلام حضرتك حاجتين يعني الاخوه اللي في الـ في الـ في الـ في الدعوه اللي حضرتك او في الحزب لو حضرتك بتقول لما جينا نقول لهم صوتوا للاخ بتاع الاخ الشاطر او لحد من الاخوان كان الموضوع عندهم تقيل. احنا بنعتبركم انتوا بيهموكم الاول الدين مش بيهموكم التفاصيل او الجماعه او يعني انتوا همكم الاول اللي هو الدين واحنا كلنا معاكم في الموضوع ده. الو
ايوه معاك سامعينك.
ايوه فواضح ان الاخوه لما اختاروا زي ما حضرتك تفضلت مذكورا بالموضوع كان سر واقتراع للمصلحه ان يعني انا اسف في اللي انا بقوله ان ممكن يكونوا مالوا لهواهم. احنا بس بفضل من حضرتك لان انا عارفك وشفتك وعارفكم الاخوه السلفيين ناس محترمين وناس بتحبوا الدين ان احنا نوحد الصف. يعني احنا شفنا رسولنا الشيخ محمد عبد المقصود ودي يعني من قمم السلفيين وهو راجل برضه ما اتخرش عن حضرتك يعني يهموا الدين وكده كان له رؤيه شرعيه في الموضوع ووصفها. يعني فاحنا بنرجو منك يا شيخ ياسر زي ما حضرتك عملت في الاول مشكورا الدعوه السلفيه قالت تحت مرشح واحد هو مش عارف ان حضرتك تعيد الموضوع تاني يعني
ما قدرناش نتيجه المعترف الاخرى هي اللي ما عملتش. والله يا شيخ ابراهيم وبعدين هقول لحضرتك حاجه انت لو عرفت الاخوه في مجلس الشورى ما كنتش هتقول عليهم الكلام اللي انت قلته ده لان هم ليها لهم موازنات شرعيه وليسوا ان هم يعني مجرد متعصبين. لا دول اخوه افاضل كلهم دعاه كلهم دعاه ومنهم طلاب علم ومنهم مشايخ افاضل ومنهم علماء. انا لا
ده هو ده هو قال كلمه جامده خالص ده الاختيار وفقا لهواهم يعني
كلام لا الامر ده انا 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 انا, أنا اربى بان انا اتهم بان هم اتخذوا لهواهم بل اظن انهم بنوا على ما يرونه مصلحه وليس كما ذكرت.
هنا عطيه السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا
فاضل. برحب بحضرتك وبفضيله الدكتور ياسر البرهامي وبقول يعني انا عن نفسي يعني انا بصراحه بحترم الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح جدا جدا طبعا بس انا عن نفسي حاكمها للدكتور محمد مرسي بسبب حاجه بسيطه جدا ان الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح معلش مش اقوى من حجم ابو اسماعيل حتى من ناحيه الاتباع ومع ذلك حازم انذبح قدام اتباعه وما عرفناش نعمل له حاجه. انما لما انجح محمد مرسي في السنابيل معلش هيبداوا يدافعوا كويس جدا يوم ما يتدور او اي حاجه ويدافعوا. فضلا بقول للدكتور ياسر بان حضرتك بتقول كده كده الاقوات متفتته. لا يا فضيله الشيخ حضراتكم لو اجتمعتوا عامه على اي واحد هتلاقي الخمس ست قنوات الاسلاميه بتوحد الامه باذن الله ممكن تحكم من اول لحظه. وبقول انني درست في الازهر ماده التفسير والاستشراق طرق التفسير واقامه حكومات مواليه وقمع جزء للاسلاميين، فهو ممكن يعمل اعاده بين مثلا عمرو موسى وعبد المنعم والفتوح، عشان عبد المنعم والفتوح ملهوش دية حتى لو اتجوز صراحه ملهوش اتباع ان هو يقول لهم ايه في كل المحافظات ويدافعوا
عنه. لا بطمنك بطمنك يا خاطيه ان الدعوه السلفيه هتقف كل قوه وراء عبد المنعم والفتوح.
نعم
لان ده قرارها. وبعدين انا ليس من سلطتي ولا من صلاحياتي ولا من مجلس استطاعة مجلس الاداره انه يغير قرار مجلس الشورى العام، ولابد انه عشان كده لو حد عايز يغيره يبقى لابد انه يطلب عقد اجتماع طارئ بعدد معين من الاعضاء حسب اللائحه عشان يغيره. ولا اظن ان هي ال 80% اللي اختارهم هيغيروا رايهم، لان مفيش معطيات جديده تقتضي ذلك. وقضيه احنا بنقول برضو حاجه مهمه جدا، انه لو حصل اعاده بين اي مرشح اسلامي ومرشح غير اسلامي هيكون لنا قرار واحد هو دعم المرشح الاسلامي. وما ينفعش انا اقول لعبد المنعم مفتوح ملوش ديه ولا ان حد هيقدر يزور فيه. لا الامر ده انا سوء ظن انا مش راضي بيه اولا، وانا اظن ان الانتخابات هتكون نزيهه بقدر كبير ما امكن ان شاء الله تبارك وتعالى. وبعدين لا انا لسه معلش عشان اجاباته ان هو انتوا تقولوا سبتوا الشيخ حازم ابو اسماعيل اتذبح قدام اتباعه، هذا الكلام ليس صحيحا. وان الحقيقه ان انا لا يعني تلزمني بان يعني التزم بان فلان ظالم او مظلوم دون ان يكون عندي انا بينات. انا لم اطلع على اوراق، لم اعرف، ما اقدرش اتهم الفريق الاخر بالتزوير اللجنه العليا من غير ما يكون عندي بينات. وانا يعني
احنا شيخ الموضوع اكتر من مره
كتير صحيح يعني. فاحنا ما خذلناش الشيخ حازم ويعني ولا 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 يمكن نترك يعني
خلنا
الاسلام نخذله ونحن قادرين على نصرته.
معانا الاستاذ محمد النائب محمد محروس من حزب النور، اتفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا بس محمد زي صح.
الله يحفظك، اتفضل يا حبيبي.
اتفضل شيخنا واستاذنا الشيخ ياسر.
الله يحفظك يا استاذ محمد.
الله يرضى. اولا سيدنا انا نائب عن حزب النور بني سويف، يعني اول كلمه لي او اول الكلام احنا في بني سويف صوتنا عن قناعه للدكتور عبد المنعم فتوح. كنا احنا سبعه نواب، هو ستة للدكتور عبد المنعم فتوح وواحد للدكتور محمد مرسي عن قناعة شخصية، ولا يملي أي أحد سواء في الدعوة أو في الحزب من الأعلى علينا رغباته. لأن بعض الناس بيقولوا للأسف إن الكلمة الأولى والأخيرة الدكتور ياسر، الدكتور ياسر نعلق دماغنا، ولكن الأمور دي يعني كان بمشورة واتصالات. يعني اللي حضر الاجتماع الإسكندرية حضر، اللي ما حضرش اتصل عليه بالتليفون وخد صوته بالتليفون. والشيخ ياسر يعني جزاه الله خيرا ادلى بصوته زي اي حد فينا ادلى بصوته، ودي كانت رغبه شخصيه. ومع ذلك لما بعض الاخوه بيقول ان الحزب غير رايه قلت ده مستحيل، لان القرار مش قرار الحزب انما هو قرار جماعي. ده اول نقطه. النقطه الثانيه سيدنا كلام الدكتور صفوت حجازي على السلفيين بالطريقه اللي بيتكلم بها دي كلام لا يصح ابدا، يعني ايه كلام يزعل وكلام يزعل الناس كلها. وان احنا ابدا عمر ما كان حسن مبارك ولي نعمتنا، ولا كنا ابدا احنا حسن مبارك عطانا. يعني كنا القاص والداني يعرف ان حضراتكم في اسكندريه ما طلعتوش من اسكندريه خالص لاي محافظه، كنا نتمنى رؤيه حضراتكم كنا ممنوعين، بل كنا احنا كنا الناس كلهم من يعني له ادنى صله او حتى معرفه بشيخ من مشايخ اسكندريه وعاقب على ذلك. وانه ابدا انتوا ما كنتوا ابدا اتباع لهذا النظام لا من قريب ومن بعيد، بل يعلم الله وحده مدى معارضة حضراتكم ومدى وقوفكم وخاصة الدكتور ياسر لهذا النظام، والكلام اللي بيتقال على الدعوة السلفية بصفة عامة، والكلام اللي يقوله الشيخ محمد مصطفى صراحة سيدنا كلام يزعل. عمر أبدا السلفيين إذا كان هو بيعم بكلامه السلفيين إن هم كانوا عملاء لأمن الدولة، هو يشوف مين السلفيين العملاء أمن الدولة دول وعنهم بالتحديد إنما الكلام العام ما
وكانوا فين وكانوا فين قبل الثورة بالضبط يا أستاذ
محمد؟ جزاك الله خير يا أستاذ محمد، أنا سعيد بمكالمتك جدا لأنك أنت أثبتت ما أؤكده من إنه ما حصلش أي ضغط ولا تأثير لا مني ولا من غيري في هذا الباب. بس بقول لك أنا نعلي ليس فوق رأسك، رأسك أعز من ذلك، نعلي في رجلي. وثانيا احنا كنا بنخرج خرجنا من اسكندرية الى استقبال ترى وقعدت فيه انا سنة واتسجنت 3 مرات فحسني مبارك ولي نعمتنا منين
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم اغفر لاخوتنا ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياهم لادب الخلاف.
جزاك الله خيرا شيخ وبارك الله فيك ونفع الله بك ورفع الله درجتك على ما بينت لنا من يعني بيان شاف كاف بإذن الله تبارك وتعالى. إخواننا وأخواتنا الدعوة السلفية لها آليات في اتخاذ القرار تستعمل مبنية على الشورى. أخذت قرار بتأييد الدكتور عبد المنعم المفتوح ويتدافع عن هذا الاختيار وتسعى إلى تحقيقه على أرض الواقع. هذا ما خرجنا به من لقائنا مع شيخنا وحبيبنا الشيخ ياسر برهاني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
في صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.